من هو أنه لا يأكل ولا يرضع ولا كذا، وإذا ولد صار تعلق روح تعلق به آخر، صار يتنفس ويرضع. والميع وكذلك النائم لها تعلق به، الحالة الثالثة تعلق النائم تعلقها أنها الروح سريعة تذهب وتجي وقد تختلط بأرواح الموتى وبغيرهم، ولكنها سريعة لأنها خفيفة من طبيعتها خفة، بحيث أنك إذا ضربت رجله رجعت الروح النائم في الحال، ولها تعلق به في البرزخ فترد إليه ويأتي الملكان ويسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك، ويضيق عليه في قبره أو يوسع له ويفتح له باب إلى النار أو باب إلى الجنة. والتعلق الخامس تعلقها به بعد البعث، هذا أكبر التعلقات، تحصل الروح والبدن كل منهما يأخذ قسطه كاملا من النعيم أو من العذاب. فالكفار والعياذ بالله تعذب أرواحهم وأجسادهم، كل منها يأخذ قسط من العذاب، والمؤمن نسأل الله من فضله ينعم بدنه وروحه وكل منهما يأخذ قسطه كاملا. نعم
هذا توضيح من أحد الإخوة حول الحديث الذي ذكر في لفظ على نفسه. قال: الحديث أخرجه مسلم في كتاب التوبة، قال: حدثنا علي بن حشرم من أخبرنا أبو ضمرة عن الحارث بن عبد الرحمن عن عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه، فهو موضوع عنده: إن رحمتي تغلب غضبي. صحيح مسلم جزء الرابع 2108.
طيب بارك الله فيك. راجع الآن، رجعنا في قبل أن نأتي رجعنا في يعني في التسعة الموجود فيها التسعة ولا وجدناه، لكن جزاه الله خير الأخ، هنا قرأنا مسلم مرات ولكن نرجع إليه، موجود في صحيح مسلم، فهذا فائدة فيكون على هذا، يكون كلام يكون المؤلف مصيب في هذا، لكن المحشي كان أنه رواه الشيخان البخاري ومسلم، البخاري ومسلم وغيره، وإذا هو تكون من أفراد مسلم ويكون فهو موضوع عنده، كتب في كتاب على نفسه، والمؤلف قال فهو مكتوب على نفسه. لفظ الكتاب عندكم إيش؟ آه؟ كتبه على نفسه، هنا قال كتب في كتاب على نفسه. طيب بارك الله فيك.
أسئلة كثيرة الحقيقة حول إثبات صفة الهرولة لله جل وعلا، أكثر من 5 أسئلة وردت حول الموضوع.
مثل ما سبق المراد به القرب، القرب سبق ذكرنا القرب، قرب يكون عن قرب الله من عبد، قرب من العابدين بالإثابة، وقرب من السائلين بالإجابة، هذا في إثبات القرب لله عز وجل. ومن ثمرات هذا القرب أن الله أسرع بالخير من العبد، وأن الله لا يقطع على العبد الثواب حتى يقطع عنه العمل. النووي وجماعة فسروا ما كان يمشي يتفهر، وقالوا معناها أن الله لا يقطع العمل، لا يقطع الثواب حتى يقطع العبد العمل، وأن الله أسرع بالخير من العبد. لكن هذا من ثمرات القرب، ليس هو. فالإتيان يليق بجلال الله وعظمته، وهو تقرب من العباد إلى الله تعالى بالطاعات، وتقرب إلى الله تعالى بالثواب، هو من القرب الخاص. نعم.
أيضا مجموعة من الأسئلة حول موضوع حديث عدي بن حاتم، مر معنا أنه لا أحد يرى الله عز وجل في الدنيا، وورد في الحديث أن عبد الله بن حرام كلم الله كفاحا، فهل يلزم من ذلك أنه رأى الله عز وجل؟ وهذا أيضا سؤال ورد من الأخوات في النساء مما يدل على المتابعة حول هذا الموضوع.
ليس فيها أنه رأى، قال كلمه كفاحا، الكلام من دون واسطة، الكلام من دون واسطة. ولو قيل إنه رأى فهذا بعد الموت، وفي الحديث ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. إنكم وعبد الله الرحمن قد مات، الرحمن قد مات، لكن الحديث فيه أنه كلمه كفاحا يعني من دون واسطة، وليس فيه أنه رأى. ومن العلماء من قال أنه يلزم من هذا الرؤية، وإذا قيل بهذا فيكون هذا بعد الموت، إنما لا يرى الله أحد في الدنيا. وثبت في صحيح مسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وقد معك عبد الله بن حرام. نعم.
أيضا كيف يوفق بين أحاديث عدم رؤية الله في الدنيا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي الليلة في أحسن صورة؟
إيش؟
حديث رأيت ربي الليلة في أحسن صورة مع الأحاديث التي تنفي رؤية الله في الدنيا.
هذا في المنام، هذا في المنام، قل رأيت ربي في أحسن صورة، وفي فيها فوضع يده بين ثديي حتى وجدت برد أناملة. وفي فيها حديث، هذا حديث اختصام الدرجات، حديث اختصام الملأ الأعلى، شرح هذا الرجل رحمه الله في رسالة سماه حديث اختصام الملأ الأعلى. إن الله قال: قال يا محمد أتدري ما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: لا يا رب. فوضع نظرت ربي في أحسن الصورة، رأيت ربي في أحسن الصورة. قال يا محمد أتدري ما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: لا يا رب. فوضع يده بين ثديي حتى بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي، فعلمت. فقلت: يا ربي في نقل الأقدام إلى الجماعات، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. هذا أثر في المنام، رأيت ربي في أحسن صورة. نعم. ليس في اليقظة، في اليقظة في ليلة المعراج من العلماء قال أنه رآه بعين رأسه، والمحققون على أنه رآه، على أن الله كلمه بذو رأسه، وأنه رآه بعين قلبه، ورآه بعين رأسه في اليقظة. نعم.
أحسن الله إليكم، ذكرتم يوم الاثنين الماضي بأن المسحور لا يفقه، ولكن
إيش؟
المسحور لا يفقه.
إيه؟
يقول: لو قلنا ذلك لأصبح جميع المسحورين لا يفقهون، ويعدون ممن رفع عنهم القلم في المجازات في الأعمال، وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يداخله شيء في الرسالة والشريعة فيما يبدو هكذا.
قال: سحر النبي صلى الله عليه وسلم، لا، السحر هو ما يتعلق في أمور الدنيا، فكان يحير إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، وليس لم يصب عقله شيء من ذلك، ولم يعني يتعدى إلى شيء من التشريع. نقول: المصابون المسحورون في الله الذين زالت عقولهم، هؤلاء هم الذين يرفعون عنهم القلم. أما من كان سحر ولكنه لا يزول عقله، يعني في شيء، قد يوجد بعض المسحورين كما سمع الآمن الذي يقرأون، يقول: يوجد بعض المسحورين يسحر ولكنه يعقل، يكون سحره في جانب من الجوارب. نعم. لكن الذي زال عقله بالمرة، نعم، هذا مرفوع عنه القلم، يزال عقله بالمرة. نعم.
من سجن النساء إحدى الأخوات تسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وحديث: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ما معناها؟
بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، على ظاهره فيه بيان أن الإسلام سيكون غريبا، وأنه ستعود قربة الإسلام مرة أخرى كما كانت في أول الأمر. في أول الإسلام بدأ الإسلام غريبا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو أول مؤمن هذه الأمة، ثم تبع على ذلك حر وعبد، فالحر أبو بكر والعبد بلال، وآمن به من النساء خديجة، وهكذا. فلم يزل الإسلام تسر شيئا بعد شيء، فهو بدأ غريبا وسيعود غريبا في المستقبل، ما يكون على الإسلام إلا العدد القليل، هذا معناه سيعود غريبا وبدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وأما حديث افترقت، هذا حديث آخر، فرقت اليهود على 21 على 71 فرقة، فرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هذا في تحذير من الفرق الضالة، وفيه أن أهل السنة والجماعة هم على الحق، والصواب أن هذه الفرق كلها من فرق الأمة، ليست كافرة، هم فرق مبتدعة. ولهذا قال العلماء إن الجهمية والقدرية الأولين ينكروا العلم خارجون من 72 فرقة لكفرهم والله عليهم، فدل على أن هؤلاء الفرق ليسوا خارجين من الإسلام، وإنما هم مبتدعة، والذي على الحق هم السنة والجماعة. قال بعض العلماء إن هذه الفرق منهم كافر ومنهم مبتدع، لكن ظاهر أن هذه الفرق من فرق مبتدعة. نعم.
أيضا أحسن الله إليك وصل عبر شبكة المعلومات الحديث في كتاب التوبة باب سعة رحمة الله تعالى، والإخوة يسألون عن رقم الحديث 2751 وصلنا عبر شبكة المعلومات.
وين هذا؟ نفس
الحديث، أحد الإخوة أبو عبد الله من الرياض عبر شبكة المعلومات بعث به وجده.
رقم الحديث كم؟
حديث 2751.
هذا هو نفس الذكر الأخ، هذا الرقم 2751.
يقول هناك جماعة منتشرة في هذا العصر وهم الأحباش يقولون في العلو إن الله موجود بلا مكان، هل سبقهم في هذا أحد من الفرق؟
نعم. إيش؟
هناك جماعة منتشرة في هذا العصر هم الأحباش.
نعم.
يقولون في العلو إن الله موجود بلا مكان، هل سبقهم أحد بهذا القول؟
نعم، هذا قول جهمية مثل ما سبق، إن الله ليس له مكان، في كل مكان. قالوا إن الله موجود في كل مكان، في السماء وفي الأرض وفي بطون السباع وفي كل مكان، حتى لم ينزه الله عن المكان الأمكن الغدر تعالى الله عما يقولون. هذا جهمية وسبقهم. هذا الأحباش هؤلاء أحباشهم، سمعنا أنهم على مذهب النصارى، أنهم نصارى، إن كان هؤلاء الذين نسمع عنهم أنهم موجودين، موجودون الآن، يسمون الأحباش، موجودون في جنوب المملكة، في لبنان. لو قل في جنوب المملكة نصارى، في جنوب المملكة الآن يسمون الأحباش نصارى، سمعنا أنهم نصارى الآن يسمون الأحباش، وعينها في جنوب المملكة. هذا إن كان هؤلاء على مذهب، المقصود أن هذا قول الجهمية، هذا قول الجهمية، ينكرون العلو ويقولون ليس له مكان، ذاهب في الجهات كلها، يعني في كل مكان. نعوذ بالله. نعم.
يقول كيف نجمع بين حديث عدي والأحاديث والآيات التي تثبت أن الله لا يكلم بعض الفئات؟
أن الله إيش؟
لا يكلم بعض الفئات.
فضل؟
بعض الفئات.
فئات؟ لأن هذا يريد جمع النصوص في بعض، يعني أوضح من هذا أن يقول القائل في بعض الآيات كلا أن الله تعالى أنهم لا ينطقون وأنهم لا يسألون، وفي بعض الآيات أنهم ينطقون وينكرون، كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله في الرد على الزنادقة. ومشاهد القيامة متعددة، ففي بعض المشاهد بعض المواقف القيامة يختم على أفواههم ولا يتكلمون ولا ينطقون، وفي بعضها يخلى بينهم وبين الكلام فينكرون. المشاهد متعددة، يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، لا يسأل في وقت، وفي وقت آخر يسأل، يوم القيامة يوم طويل، له مشاهد متعددة، يوم طويل، ففي وقت لا يسأل وفي وقت يسأل، في وقت لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان ولا ينطقون، وفي وقت يخلى بينهم وبين الكلام فيتكلمون ويكفرون. نعم.
يسأل يقول كيف نجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وبين الأدلة الواردة في رؤية الله تعالى وكشف الحجاب؟
ما فيه منافع. الله تعالى يحجب أحد من خلقه، لا يحجب احتجب من خلقه بالنور، وهو سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من أحوال عباده ويراهم، يكشف الحجاب هذا في يوم القيامة، يكشف الحجاب ينظرون إليه في يوم القيامة ما يحترقون، إنما يحترقون في الدنيا، لو كشفه لا أحرق صفات وجهه ما انتهى وصفه في الدنيا، أما في يوم القيامة يكشف الحجاب فينظر إليه المؤمنون ولا يحترقون، لأن الله نشأهم نشأة قوية ونعمهم سبحانه وتعالى برؤيته. نعم.
إحدى الأخوات من السجن تقول هل يجوز في صلاة قيام الليل أن أقرأ من المصحف لأنني لا أحفظ إلا القليل؟
لا بأس، صلاة الليل صلاة طويلة، إذا كانت طويلة تقرأ من تقرأ، أما الفرائض فإنها تكتفي بما تحفظ من السور أو من قصار السور مع الفاتحة، أما صلاة الليل لا بأس، صلاة إذا تمكن الإنسان وكان في وقت كافي فلا بأس أن أقرأ من المصحف. نعم.
أيضا من سجن النساء، هل يسمع الميت السلام ودعاء أهله؟ هل يسمع الميت السلام والدعاء؟ وهل يعرف من يسلم عليه ويدعو له عند الوقوف عند قبره؟
الله أعلم. الميت نحن مأمورون بالسلام عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم عليه رد الله عليه روحه، أما كونه يعرف الله أعلم، يعلم الأصل أن الميت انقطع عمله، انقطع عن الدنيا، هذا هو الأصل، فلا يعلم أحوال، الأصل أنه لا يعلم أحوال الناس ولا ما هم عليه، ولكن مأمور بالسلام عليه والدعاء له.
ما معنى المهيمن؟ وما رأيكم بقول من يقول إن صفة الهيمنة هي صفة الاستيلاء؟
المهيمن يعني الذي، كلمة الاستيلاء ما تنفي، كلمة الاستيلاء معناها أنه كان عاجزا ثم غلب، هذا الاستيلاء، ما تكون في حق الله، ما القدرة من الله تعالى، محيط بعباده، قادم عليهم، محيط بهم.
هل يجوز الحج لمن عليه دين ولم يستطع قضاءه؟ وهل يجوز له أن يتصدق بشيء يسير؟
إذا كان عليه دين حال يجب عليه أن يقضي الدين قبل الحج، أما إذا كان الدين غير حال وهو يستطيع الوفاء فلا بأس، أما إذا كان الدين حالا ولا يستطيع أن يحج، إما أن يفي دينه، إما أن يوفي دينه وإما أن يحج، فإن الدين قدم، يقضي دينه ثم يحج. نعم. أما إذا كان الدين غير حال أو كان ماله فيه ساعة استطيع أن يحج ويفي دينه فلا بأس. نعم.
هل يفهم من كلام الشيباني رحمه الله التفويض عندما قال إن هذه الأحاديث قد روتها الثقات فنحن نرويها ونؤمن بها ولا نفسرها؟
الشوكاني
مر بنا في صفحة 509 أنه قال الأحاديث روتها الثقات نحن نرويها ونؤمن بها ولا نفسرها.
لا، يحمل على أنه لا نفسرها تفسير الجهمية، لا نفسرها تفسير أهل البدع. نعم. يحسن هذا الظن بأهل العلم السنة والجماعة. نعم. نعم. وفق الله الجميع لطاعته، ثبت الله الجميع الهدى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، البارحة الحديث الذي فيه في الكتاب الذي كتبه الرب على نفسه الذي جاء به الإخوان الذي أخرجه مسلم، وجدنا في كتاب التوبة كما ذكر الإخوان بهذا اللفظ، لما قضى الله الخلق كتب في كتاب على نفسه فهو موضوع عنده إن رحمتي تغلب غضبي، لما قضى الله الخلق، وفي لفظ آخر لما خلق الله الخلق، لما قضى الله الخلق كتب في كتاب على نفسه فهو موضوع عنده إن رحمتي تغلب غضبي، وفي اللفظ الآخر لما خلق الله الخلق كتب في كتاب على نفسه وموضوع عنده إن رحمتي تغلب غضبي. بارك الله في الإخوان الذين أتوا بالحديث، والمؤلف رحمه الله أتى بلفظ اللي ذكر المؤلف أن لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فكتبه على نفسه فهو موضوع عنده على العصر، ولم أجد هذا اللفظ في مسلم كما ذكر الإخوان كتب في كتاب على نفسه، وفي اللفظ الذي ذكره المؤلف كتب في كتاب فكتبه على نفسه، وأنا عهدت في تخريج الحديث لأحد الإخوان وخرجه من الجهاز وقال اعتذر بأنه مستعجل وأنه تعلق بلفظ بهذا اللفظ فكتبه على نفسه، قال لم أجد هذه اللفظة، لكن المقصود إثبات الكتاب، الكتاب وأن رب كتبه على نفسه، والمقصود هنا إثبات النفس، هذا المقصود في أي لفظ كان. فالأخ اللي عاهدت له بتخريج الحديث يقول ما وجد في التسعة اعتذر بأنه تعلق باللفظة اللي في الحديث فكتبه على نفسه، واعتذر بأنه مستعجل أيضا، والأخوان جزاهم الله خير أتوا به هذا الحديث في صحيح مسلم، جزاهم الله خيرا ووفق الله الجميع بما يحبه ويرضاه. نعم. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: والقرآن كلام الله عز وجل ووحيه وتنزيله، والمسموع من القارئ كلام الله عز وجل، قال الله عز وجل: فأجره حتى يسمع كلام الله، وإنما سمعه من التالي، وقال الله عز وجل: يريدون أن يبدلوا كلام الله، وقال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال عز وجل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وهو محفوظ في الصدور كما قال عز وجل بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى والقرآن كلام الله عز وجل وحيه ووحيه وتنزيله. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، وهو الذي دلت عليه النصوص أن القرآن كلام الله، كلام الله لفظه ومعنى، القرآن كلام الله لفظه ومعنى، ليس كلام الله حروفه ومعانيه، ألفاظه ومعاني، ليس كلام الله الحروف دون المعاني والمعاني دون الحروف، خلافا لأهل البدع فإن المعتزلة أنكروا أن يكون القرآن كلام الله، بل قالوا إن القرآن مخلوق لفظه ومعنى، وهذا كفر وضلال كما سيأتي. المعتزلة يقول إن القرآن مخلوق لفظه ومعنى، والأشاعرة يقولون الكلام هو المعنى فقط دون الحروف، الحروف ليست كلام الله، قالوا ليس في المصحف كلام الله، المصحف ما في كلام الله، كلام الله معنى قائم بالنفس، قائم بنفس الرب، والرب سبحانه اضطر جبريل ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر بهذا القرآن، أو عبر به محمد على قولين، منهم من يقول إن المصحف القرآن عبارة عبر بها جبريل عما في نفس الله عن المعنى الذي في نفس الله، ومنهم من قال إن الذي عبر به محمد، ومنهم من قال طائفة ثالثة من الأشاعرة قالوا إن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ، والله تعالى لم يتكلم بالقرآن ولم يسمع منه القرآن، وهذه أقوال باطلة. وبهذا يتبين أن المعتزلة يقولون القرآن مخلوق لفظه ومعنى، والأشاعرة يقولون القرآن هو المعنى واللفظ مخلوق، اللفظ كلام البشر، فيكون مذهب الأشاعرة نصف مذهب المعتزلة، المعتزلة يقول القرآن اللفظ والمعنى مخلوق، والأشاعرة يقولون اللفظ والحروف مخلوقة والمعنى ليس مخلوق. ولهذا فإن بعض الأشاعرة والعياذ بالله يغلون في هذا حتى يقول أحدهم القرآن ما فيه المصحف ما فيه كلام الله، والعياذ بالله، حتى ولا قد يغلو بعضهم فيقول يدوس المصحف بقدمه ويقول ليس فيه كلام الله، نعوذ بالله. وهذا كله ناشئ عن هذا المذهب الباطل، يقول بأن القرآن هو المعنى القائم بنفس الرب، وأن الحروف والألفاظ ليست كلام الله، ولهذا يقول السنة والجماعة القرآن كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، كما قال شيخ العقيدة الواسطية، عقيدة عظيمة مختصرة في معتقد أهل السنة والجماعة، أنصح كل طالب علم أن يحفظها. القرآن كلام الله لفظه ومعناه حروفه ومعانيه، كما قال المؤلف رحمه الله القرآن كلام الله عز وجل ووحيه، يعني أوحاه الله إلى جبريل، فسمعه جبرائيل من الله عز وجل فنزل به على قلب محمد، كما قال سبحانه نزل به الروح الأمين هو جبريل على قلبك يعني يا محمد لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالقرآن منزل غير مخلوق، ومن قال إنه مخلوق كفر، منزل حروفه ومعاني لفظه ومعناه، تكلم الله به وسمعه جبرائيل فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله والقرآن كلام الله عز وجل ووحيه وتنزيله والمسموع من القارئ كلام الله. نعم، المسموع من القارئ كلام الله، إذا قرأ القارئ فأنت تسمع كلام الله. قلنا إن قول المؤلف رحمه الله القرآن كلام الله عز وجل هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن القرآن كلام الله لفظه ومعناه، حروفه وألفاظه ومعانيه، خلافا لأهل البدع المعتزلة القائلين بأن القرآن مخلوق لفظه ومعناه، وخلافا للأشاعرة القائلين بأن القرآن هو المعنى النفسي القائم بنفس الرب، وأما الحروف والألفاظ ليست من كلام الله، وإنما هي عبارة عبر بها جبريل أو عبر بها محمد عما في نفس الله، هذا باطل. والصواب أن القرآن كلام الله لفظه ومعناه، كما قال المؤلف: القرآن كلام الله ووحيه، وحاه الله إلى جبرائيل سمعه منه، سمع جبرائيل من الله القرآن فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ووحيه وتنزيله كما قال سبحانه: نزل به الروح الأمين. الحاميم: تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم. حاميم: تنزيل كتاب من الله العزيز العليم. تنزيل من الرحمن الرحيم. والمسموع من القارئ كلام الله، القارئ حينما يقرأ يسمع منه كلام الله، وأما الصوت هو صوت القارئ كما قال: الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري. العباد مخلوقون بأفعالهم وحركاتهم وسكناتهم وألفاظهم وأدائهم، والقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، والمسموع من القارئ كلام الله. ولهذا في الحديث يقول: زينوا القرآن بأصواتكم، أضاف الأصوات إليه، الصوت ينسب إلى الإنسان. في الحديث هذه البراء: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فقرأ بسورة التين والزيتون فما سمعت صوتا أحسن منه، أضاف الصوت إليه. فالصوت صوت العبد، منهم من صوته حسن، منهم من صوته ثقيل، منهم من صوته دقيق، والقرآن والكلام كلام الله. استدل المؤلف على أن المسموع من القارئ كلام الله بقول الله عز وجل: فأجره حتى يسمع كلام الله، فدل على أن المسموع كلام الله. وإن يقول المؤلف: وإنما سمعه من التالي، من التالي الذي يتلو القرآن. وقال الله عز وجل: يريدون أن يبدلوا كلام الله، فأضاف الكلام إلى الله. وقال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالذكر هو القرآن، نزلنا فهو منزل، منزل على النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله، الله تعالى في العلو تكلم بهذا القرآن وسمعه جبرائيل ونزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لتكون من المنذرين. وهو محفوظ في الصدور، يعني كلام الله محفوظ في الصدور، إذا حفظه الحافظ فالقرآن محفوظ في صدره، كما قال عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وكيفما تصرف هو كلام الله، إن قرأه القارئ فالمقروء كلام الله، وإن سمعه السامع فيسمع كلام الله، وإن حفظه الحافظ فمحفوظ كلام الله، وإن كتبه الكاتب فمكتوب كلام الله. وهو في هذه المواضع كلها حقيقة ليس بمجاز، فهو القرآن كلام الله، مقروء بالألسن، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف. وفي هذا الوضع كلها حق ليس بمجاز، لأنه لو كان مجازا لصح نفيه، وقيل: ما قرأ القارئ كلام الله، ما سمع السامع كلام الله، ما حفظ الحافظ كلام الله، هذا باطل، ما يتوجه النفي. دل على أنه حقيقة، كلام الله مسموع حقيقة، مقروء حقيقة، محفوظ حقيقة، مكتوب حقيقة. نعم. وأهل السنة لهم أدلة كثيرة، سلف المؤلف رحمه الله شيئا منها، وأهل البدع لهم شبه شرعية وشبه عقلية، معتزلة وأشاعرة وغيرهم من أهل البدع، وأهل السنة يردون عليه في كتب المطولة. نعم.
وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استذكروا القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقله، وهو مكتوب في المصاحف.
نعم. استذكروا القرآن فهو أشد تفصيا، يعني خروجا، أشد خروجا، تفصي الخروج والتخلص. والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، والبخاري أيضا، وأحمد، والدارمي وغيرهم. والحديث فيه الحث على قراءة استذكار القرآن، استذكروا القرآن، قول استذكروا القرآن دل على أن القرآن محفوظ في الصدور، يستذكره الإنسان، فدل على أن الحافظ أحفظ كلام الله، ولهذا يستذكره حتى لا ينساه. هو أشد تفصيا من صدر الجميل، نعم يعني الإبل، من عقله وفي اللغة الأخرى من عقلها. يعني الإبل إذا كانت معقلة والعال معقلة يعني مربوطة أيديها بالعقال، البعير إذا برك يؤتى بحبل ويربط يربط فيه ركبة البعير على فخذه وتربط، والركبة الثانية حتى لا يتفلت. فالإبل إذا كانت معقلة في مكان واحد تتفلت، يقوم واحد يحرك يده حتى يفلت العقال، ثم يراه ثاني قام وتفلت حتى يفلت العقال، ثم يفلت من الرجل الأخرى ثم تنطلق تتفلت. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه تفلت القرآن من الصدور مثل تفلت الإبل المعقلة، تتفلت شيئا بعد شيء، لكن إذا كان عندها صاحب وتعاهدها لتفلت يربطه ثبتت في مكانها. كذلك الإنسان إذا كان يستلثر القرآن بقي، وإذا كان لا يستلثر نسل. والشاهد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال استلثر القرآن، دل على أن القرآن محفوظ في الصدور وهو مكتوب. نعم
وهو مكتوب في المصاحف منظور بالأعين. قال الله عز وجل والطور وكتاب مسطور في رق منشور. وقال عز وجل إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون.
نعم وهو القرآن مكتوب في المصاحف، القرآن مكتوب في المصاحف منظور بالأعين، كما أنه مقروء بالألسن ومسموع بالأذان، وهو في المواضع في هذه المواضع كلها حقيقة مكتوب في المصاحف. استدل عليه بقول الله تعالى والطور وكتاب مسطور في رق منشور، وكتاب مسطور هو القرآن في رق الجلد منشور يعني مكتوب في رق. وقال عز وجل إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون يعني مكتوب في كتاب، فدل على أن القرآن مكتوب في المصاحف. إذا المصاحف فيها كلام الله، وفي الرد على الأشاعرة الذين يقولون المصاحف ما في كلام الله، الشاعر يقول ما في كلام الله، لكن المكتوب في المصاحف عبارة عن كلام الله، عبارة عبر بها عن كلام الله. أين كلام الله؟ كلام الله يقول في نفسه ما يسمع في نفسه. إذا كيف كتب في المصاحف؟ قالوا لا، هذا ليس كلام الله بل هو عبارة ودليل على كلام الله، عبارة عبر به جبريل أو عبر به محمد عما في نفس الله، وإلا فليس في المصاحف كلام الله، وهذا من أبطل الباطل. المصاحف فيها كلام الله، ولهذا قال الله تعالى والطور وكتاب مسطور في رق منشور. فإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، كما أن القرآن مسموع بالأذان مقروء بالألسن مكتوب محفوظ في الصدور، كذلك مكتوب في المصاحف منظور بالأعين. أيضا الإنسان ينظر بعينه كلام الله، إذا فتح المصحف وقرأ فهو ينظر كلام الله، ينظر كلام الله، وإذا قرأ فهو يقرأ كلام الله، وإذا سمع فهو يسمع كلام الله، وإذا كتب فهو يكتب كلام الله، وهو في هذا الموضع كلها حق. هذا هو الصواب خلاف لأهل البدع. نعم الذي عليه السنة وجماعة كما دلت عليه النصوص. نعم.
وروى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو.
نعم وهذا حديث عبد الله بن عمر، عبد عمر رواه الشيخان البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الجهاد، ومسلم في كتاب الإمارة، وأخذ أيضا أبو داود وابن ماجه والإمام مالك وأحمد في المسند واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد على السنة وغيرهم. وقوله مخافة أن يناله العدو، هذه العبارة من قول الإمام مالك كما ذكر ذلك أبو داود، ليست من الحديث. نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو على الحديث، مخافة أن يناله العدو هذه زيادة من الإمام مالك مدرجة. والشاهد في الحديث أن نهى أن يسافر بالقرآن يعني بالمصحف، فدل على المصحف فيه القرآن، القرآن في المصحف. وفي الرد على الأشاعرة الذين يقولون المصحف ليس فيه القرآن، ليس فيه القرآن وإنما عبارة عن القرآن. ولذلك والعياذ بالله بعضهم بعض ولاة مبعوث الساقين يهين المصحف ويدوسه بقدمه يقول ما في كلام الله، نعوذ بالله. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يسافر بالقران الى ارض العدو، ارض العدو يعني بلاد الكفار. نهى النبي ان يسافر بالقران الى بلاد الكفار، لماذا؟ قال الإمام مالك مخافة أن يلاه عدد خوفا من أن يمتهنوا. نهي عن سفر المصحف إذا سفر جبهة الكفار حتى لا تمسوا أيديهم فلا يهينوا. لكن الآن في العصر الحاضر نجد المصحف في بلاد الكفار الآن، المصاحف موجودة في بلاد الكفار الآن، وأيضا هم أيضا يقرؤونها القرآن في إذاعاتهم بل يستفتحون في إذاعاتهم القرآن. اختلفت الحال الآن، فصار الآن ما يخشى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مقيد يعني علة، الله نهى أن يسافر بالقرآن العلة لئلا تناله أيديهم. الآن صارت تناله أيديهم ليس باختيار الآن، هو باختيار الآن، هم أخذوه مدازلة طويلة وهو عندهم الآن، وصاحب موجودة عند الكفار ويقرأونه في إذاعاتهم وقرآن محفوظ. ويظهر الله أعلم أنه الآن لا يخشى عليه الآن، ولكن هو هذا ليس بأيدينا الآن، أخذهم من أيدينا ليس بأيدينا، فليس بأيدينا الآن، الآن بين أيديهم، والصاحب عندهم والأشرطة عندهم ويقرأ في الإذاعات. لكن هذا وجه الحديث، وجه الحديث أن النبي نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم، أن يناله العدو فيمتهنوا. والشاهد قول يسافر بالقرآن فدل على المصحف فيه كلام الله، في رد على الأشاعرة الذي يقول ليس المصحف كلام الله. نعم.
وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: ما أحب أن يأتي علي يوم وليلة حتى أنظر في كلام الله عز وجل، يعني القراءة في المصحف.
نعم، هذا الأثر أثر عثمان بن عفان خليفة الراشد، وهو رواه البيهقي بلفظ: لو أن قلوبنا طهرت ما شبعنا من كلام ربنا، وإني لأكره أن يأتي علي يوم لا أنظر في المصحف. هذا ذكره البيهقي في الأسماء والصفات. والشاهد قول حتى أنظر في كلام ربي، فدل على أن كلام الله منظور في المصحف. الإنسان إذا قرأ في المصحف ينظر كلام الله، كما أنه يقرأ كلام الله فهو ينظر كلام الله. فهذا أثر عثمان بن عفان رضي الله عنه في دليل على أن المصحف فيه كلام الله ينظره القارئ، من فتح المصحف فهو ينظر كلام الله، كما أن من قرأ فهو يقرأ كلام الله، وكما أن من سمع القارئ فهو يسمع كلام الله، وكما أن من كتب القرآن فهو يكتب كلام الله. وهو في موضع هذه الموضع كلها حقيقة. نعم.
وقال عبد الله بن أبي مليكة: كان عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه يأخذ المصحف فيضعه على وجهه فيقول: كتاب ربي عز وجل وكلام ربي عز وجل.
نعم، هذا عبد الله بن أبي مليكة من التابعين رحمه الله، يقول كان عكرمة ابن أبي جهل هو عمرو بن هشام المغيرة ابن عمرو المخزومي القرشي المخزومي، أسلم عام الفتح وأبلى في فوض الردة بلاء حسنا، قيل أن توفي في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، كان يأخذ المصحف فيضعه على وجهه فيقول: كتاب ربي عز وجل. وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، جاء أظن في ترجمتها يدل على انه قد ربما قبل المصحف، يقبل المصحف ويقول كلام ربي، يقبله قبل المصحف هنا في انه يضعه على وجهه. وهذا اجتهاد منه، اجتهاد منه رضي الله عنه. وبعض العامه الان تجده اذا اخذ المصحف قبله ووضعه على جبهه، هذا جاء من فعل عكرمه بن ابي جهل، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل شيئا من ذلك، ولا من كبار الصحابة أنهم فعلوا شيئا من ذلك، فالأولى تركوا ذلك، الوضع على الجبهة أو تقبيله الأولى تركوا، المهم العمل به، المهم العمل به، لو قبلها سوى ما عمل به ما فعله التقبيل، المهم العمل، العمل بهذا القرآن، تنفيذ أخباره، تنفيذ أحكامه وتصديق أخباره. هذا هو الذي ينفع الإنسان، يصدق أخباره وينفذ أحكامه، يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي وينزجر بزواجره ويتخذ بمواعظه ويقف عند حدوده ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه. هذه التلاوة الحقيقية التي تنفع الإنسان. الله تعالى: الذين آتناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فالتلاوة نوعان: تلاوة حكمية وتلاوة لفظية. فالتلاوة اللفظية تقرأ القرآن، هذه عبادة، لكن التلاوة التي عليها مدار السعادة والشقاوة تلاوة حكمية ويتنفيذ أحكامه وتصدق أخباره، هذه اللي عليها مدار السعادة. أما كل إنسان يقبله أو يضعه على جبهته ولا يعمل به ما يفيده، هذا اجتهاد من عكرمة رضي الله عنه. نعم.
وأجمع أئمة السلف والمقتدى بهم من الخلف على أنه غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر.
نعم، يقول أجمع أئمة السلف والمقتدى بهم من الخلف على أنه غير، على أنه يعني القرآن غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. هذا قال به أئمة السلف، قال به مقتدى من الخلف، ولا عبرة بأهل البدع الذين خلف بذلك. من قال القرآن مخلوق فهو كافر، كما أن من أنكر رؤية الله فهو كافر، وهذا كما سبق على العموم، حكم على العموم. وقال من قال القرآن مخلوق فهو كافر، أما الشخص المعين فلا بد من قيام الحجة عليه، ما يكفر حتى توجد الشروط وتنتفي الموانع. فإذا وجدت الشروط وتنتفي الموانع حكم بكفره، لأنه قد يكون الشخص المعين جاهل ما يدري، قد يكون تكلم بكلام ما يفهم معناه، قد يكون أسلم دخل في الإسلام من جديد ما يعلم الحكم، قد يكون شبه عليه ولبس عليه. فالشخص المعين ما يكفر إلا بعد قيام الحجة عليه، لكن هذا على العموم. من قال القرآن مخلوق فهو كافر، هذا حكم على العموم. من أنكر رؤية الله فهو كافر. نعم.
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في القرآن: ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله، منه بدأ وإليه يعود.
نعم، هذا الأثر عن علي رضي الله عنه، كلام الله في القرآن ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله. نعم، لأن صفة من صفاته، القرآن صفة، صفة الله، ليس خالقا ولا مخلوقا، فالله تعالى هو الخالق بذاته وصفاته، أما الكلام هو صفة الله، ليس بخالق ولكنه كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. نعم، يعني منه بدأ، وفي اللفظ سيأتي منه بدأ ومنه خرج، وإليه يعود، يعني إن القرآن منه بدأ من الله، يعني الله تكلم به، وإليه يعود يعني يرفع القرآن في آخر الزمان من الصدور ومن السطور. قال الإمام أحمد رحمه الله: كلام الله من الله ليس ببائن منه. والإمام أحمد: كلام الله من الله ليس ببائن منه. والشيخ الإسلام رحمه الله بيّن كمعنى كلام الإمام أحمد، قال هذا معنى قول الإمام أحمد، هو معنى قول السلف: القرآن كلام الله، منه بدأ ومنه خرج وإليه يعود. يقول: وليس معنى قول السلف والأئمة إنه منه خرج ومنه بدأ أنه فارق ذاته وحل بغيره، فإن كلام المخلوق إذا تكلم به لا يفارق ذاته ويحل بغيره، فكيف يكون كلام الله؟ لكن مقصود السلف الرد على الجهمية الذين يزعمون أن القرآن خلقه الله في غيره، فيكون قد ابتدأ وخرج من ذلك المحل الذي خلق فيه لا من الله، كما تقول الجهمية: كلام الله لموسى خرج من الشجرة، وناديناه من جانب الشجرة: أي يا موسى؟ قالوا: إن الكلام خرج من الشجرة، هو مخلوق في الشجرة، فالشجرة هي التي قالت: يا موسى إني أنا الله رب العالمين. هل يقول هذا عاقل مسلم؟ فبين السلف والأئمة أن القرآن من الله بدأ وخرج، فقولهم إنه بدأ إن الله تكلم به وليس مخلوقا في غيره، خرج من غيره، وإليه يعود يوم القيامة في آخر الزمان، وهو من أشراط الساعة الكبار. إذا ترك الناس العمل بهذا القرآن رفع في آخر الزمان، وهو من أشراط الساعة بعد خروج المهدي والدجال ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم، تتابع أشراط الساعة منها الدخان، ومنها طلوع الشمس من مغربها، ومنها الدابة، ومنها نزع القرآن من المصاحف من صدور الرجال. إذا ترك الناس العمل به، نعوذ بالله، ينزع من صدورهم ومن مصاحفهم، فيصبحون لا يجد أحد في صدره آية ولا في المصاحف شيء، ولا في المصاحف يعني نعوذ بالله في آخر الزمان. هذا معنى منه بدأ وإليه يعود. نعم.
وقال عبد الله بن عباس: وعبد الله بن مسعود القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود.
نعم، هذا أيضا أثر عن عبد الله بن عباس بن مسعود، مثل أثر علي بن أبي طالب، القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. نعم، وصف هذا رد على الجهمية الذي يقول أنه مخلوق، والمعتزلة أنه مخلوق في غيره. نعم،
وروي عن سفيان بن عيينة قال سمعت عمرو بن دينار يقول أدركت مشايخنا والناس منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود، رواه محمد بن جرير ابن يزيد الفقيه وهبة الله ابن حسن
ابن إيش؟ جرير ابن
رواه محمد بن جرير ابن يزيد الفقيه.
نعم،
وهبة الله ابن الحسن ابن منصور الحافظ الطبريان في كتاب السنة لهما، وقد أدرك عمرو بن دينار أبا هريرة وابن عباس وابن عمر.
نعم، وهذا الأثر عن سفيان بن عيينة الإمام المعروف، قال سمعت عمرو بن دينار كالإمام الكبير المعروف يقول أدركت مشايخنا عمرو بن دينار والناس منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود، رواه محمد بن جرير، هو الإمام المفسر المعروف شيخ المفسرين، وهبة الله ابن الحسن أيضا كذلك الطبري له كتابان، في كل منهم له كتاب في العقيدة، رويا هذا في كتابيهما كتاب السنة لهما أن يعني القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. يقول المؤلف وقد أدرك عمرو بن دينار يعني بعض الصحابة، أدرك أبا هريرة وأدرك ابن عباس وأدرك ابن عمر، وهو يقول أدركت مشايخنا منذ 70 سنة. إذا مشايخهم الصحابة، الصحابة وكبار التابعين هم مشايخ عمرو بن دينار، أدركهم يقولون القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود، والصحابة أفضل الناس بعد الأنبياء وكلامهم حجة. إذا كلام الصحابي إذا لم يخالف غيره فهو حجة. نعم،
وروي عن سفيان واحتج أحمد على ذلك بأن الله كلم موسى فكان الكلام من الله والاستماع من موسى وبقوله عز وجل ولكن حق القول مني.
نعم، احتج الإمام أحمد على ذلك يعني على أن القرآن كلام الله وأن الكلام بدأ من الله، احتج على ذلك بأن الله كلم موسى فكان الكلام من الله والاستماع من موسى، احتج بقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما وبقوله عز وجل ولكن حق القول مني، قل ولكن حق القول مني، إذن الكلام من الله ولكن حق القول مني، وبقوله عز وجل أيضا تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل من الرحمن الرحيم، هذا حجة في أن القرآن بدأ من الله. احتج الإمام على ذلك بأن الله كلم موسى وكان الكلام من الله والسماء موسى بقوله عز وجل ولكن حق القول مني، وأيضا الأدلة في هذا كثيرا، تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم، قل نزله روح القدس من ربك، أدلة كثيرة مؤلف كتاب ببعضها. نعم،
وروى الترمذي من رواية خباب بن الأرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تتقربوا إلى الله بأفضل مما خرج منه، يعني القرآن.
نعم، هذا الحديث زاره مؤلف الترمذي من الخباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تتقربوا إلى الله بأفضل مما خرج منه، يعني القرآن، الشاهد مما خرج منه دل على أن القرآن بدأ من الله لا من الشجرة كما قال تقول الجهمية، إن الشجرة هي التي بدأ منها الكلام، قوله تعالى فلما قضى موسى الأجل أو آنس من جانب الطور قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم، فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. الجهمية والأشاعرة أو المعتزلة يقولون الكلام بدأ من الشجرة، فالشجرة هي التي قالت يا موسى إني الله رب العالمين، نسأل الله العافية، الشجرة تقول إني أنا الله رب العالمين، هم يقول بدأ من الشجرة. العلماء يردون عليه يقولون القرآن بدأ من الله، لن تقربوا إلى الله بأفضل مما خرج منه. المحقق لم أجد هذا الحديث في سنن الترمذي، ولكن وجد فيه رواية مقاربة رواية عن أبي أمامة بلفظ ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه. ورواية أخرى عن جبير بن نفير إنكم لن ترجعوا إلى الله بأفضل مما خرج منه، يعني القرآن. ويقول إن هذا الحديث حديث جبير عزاه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى الإمام أحمد. نعم.
ونعتقد أن الحروف المكتوبة والأصوات المسموعة عين كلام الله عز وجل لا حكاية ولا عبارة. قال الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، وقال ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليه، وقال ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين، وقال ألف لام ميم راء، وقال كاف ها يا عين صاد حاء ميم عين سين قاف. فمن لم يقل إن هذه الأحرف عين كلام الله عز وجل فقد مرق من الدين وخرج عن جملة المسلمين، ومن أنكر أن يكون حروفا فقد كابر العيان وأتى بالبهتان.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله ونعتقد، يعني معشر أهل السنة والجماعة، ونعتقد يعني نحن أهل السنة والجماعة أن الحروف المكتوبة والأصوات المسموعة عين كلام الله عز وجل لا حكاية ولا عبارة. هذا عقيدة أهل السنة والجماعة، أعتقد أن الحروف المكتوبة هي كلام الله، الحروف المكتوبة في المصحف هي كلام الله، والأصوات المسموعة هي كلام الله، الصوت صوت القارئ والمسموع كلام الله، الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري. فنعتقد أن الحروف المكتوبة هي كلام الله، فالذي ينظر في المصحف ينظر كلام الله، والأصوات المسموعة كلام الله، فالذي يسمعه السامع كلام الله، وإن كان الصوت صوت القارئ عين كلام الله لا حكاية ولا عبارة. قصد المؤلف هنا الرد على أهل البدع الذين يقولون إن الحروف والأصوات حكاية عن كلام الله، هذا يقوله الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، يقولون الحروف والأصوات ليست كلام الله وإنما هي حكاية عن كلام الله. وقالت الأشاعرة الحروف والأصوات عبارة عن كلام الله، وكل ما يقول باطل، والحكاية والعبارة متقاربة. ومذهبهم أن الحروف والألفاظ ليست كلام الله، سواء سميت حكاية أو سميت عبارة. فيقول إذن ماذا يكون كلام الله عندهم؟ المعنى. أما الحروف والأصوات والألفاظ ليست كلام الله، والمصاحف ليست فيها كلام الله. أين كلام الله؟ يقول كلام الله معنى النفسي قائم إلى السبب، لا يسمع، لا يسمع، كما أن العلم قائم بنفسه فالكلام قائم بنفسه، يعني مثل العلم. وهذا باطل. مؤلف رد قال نعتقد معشر السنة والجماعة أن الحروف المكتوبة والأصوات المسموعة عن كلام الله عز وجل لا حكاية ولا عبارة. لا حكاية كما يقوله الكلابية، يقول الحروف والأصوات حكاية والألفاظ، ولا عبارة كما يقول الأشاعرة. ثم استدل المؤلف رحمه الله بالآيات للرد عليهم. قال الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، وجه الدلالة قال ذلك الكتاب، والكتاب الآن حروف، حروف مكتوبة أمامنا، قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هو كلام الله، وقال ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، إذن الكتاب الذي أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو كلام الله، والكتاب الذي أنزل فيه حروف وألفا، وقال ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين، والكتاب فيه حروف، وقال ألف لام ميم راء، وقال كاف ها يا عين صاد، وقال حا ميم عين سين قاف، وهذا كلام الله وحروف. يقول فمن لم يقل إن هذه الأحرف عين كلام الله عز وجل فقد مرق من الدين، مرق من الدين وخرج عن جملة المسلمين، يعني يقول من أنكر أن يكون الحروف في كلام فقد مرق من الدين، يعني خرج من الدين وخرج عن جملة المسلمين، يعني خالف المسلمين، يعني مرق من الدين، يعني معناه أنه مخلوقة، ومن قال القرآن مخلوق فهو كافر كما قال العلماء. لكن الأشاعرة ما يقولون نصف القرآن مخلوق، نصف مخلوق ونصف غير مخلوق، نصف مخلوق وهو الحروف والألفاظ، ونصف غير مخلوق وهو المعنى. أما المعتزلة يقولون مخلوق حروفه ومعانيه، ألفاظه ومعانيه مخلوقة، والأشاعرة يقول لا، الحروف مخلوقة والمعاني هو كلام الله ليس المخلوق. ومن أنكر أن يكون حروفا قد كابر العيان وأتى ببهتان، ومن أنكر أن يكون حروف أكثر، من أنكر أن يكون القرآن حروف قد كابر العيان يعني يعاين. الآن إذا فتحت المصحف تعاين إيش؟ تعاين الحروف. فليقول ليست كلام الله، كابر العين، كابر الحس، وأتى بالبهتان. يعني ويقصد هذا المؤلف رحمه الله رد على الأشاعرة الذين، وكذلك الكلابية الذي يقول القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، وإن كلام الله إنما هو معنى نفسي يقوم بنفس الرب، وهذا من أبطال الباطل. نعم.
وروى الترمذي من طريق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ حرفا من كتاب الله عز وجل فله عشر حسنات. قال الترمذي: هذا حديث صحيح، ورواه غيره من الأئمة، وفيه: أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف.
نعم، وهذا الحديث رواه الترمذي في كتاب فضائل القرآن، وفيه أنه قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله عشر حسنات. فيه إثبات أن القرآن حروف، في الرد على الأشاعرة والكلابية الذي يقول الحروف ليست كلام الله، قال: من قرأ حرفا من كتاب الله. وفي رواية غيره: لا، أما إني لا أقول ألف لام من حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا قرأ المسلم ألف لام ميم، هذه ثلاث حروف بثلاثين حسنة، كل حرف بعشر حسنات. ألف لام ميم 30 حسنة لما تقبل الله. نعم.
وروى يعلى بن مملك عن أم سلمة أنها نعتت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي سنعة قراءة مفسرة حرفا حرفا. رواه أبو داود وأبو عبد الرحمن النسائي وأبو عيسى الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح غريب.
نعم، وهذا الحديث كما ذكر رواه أبو داود والنسائي والإمام أحمد في مسنده، والبخاري في خلق أفعال العباد، والنسائي في فضائل القرآن. وفيه أن أم سلمة نعتت، يعني وصفت، النعت الوصف، وصفت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما يسرع، وإنما يقف على رؤوس الآية ويفتح: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. تنعت حرفا حرفا مفسرة. وهذا فيه الرد على من أنكر أن يكون القرآن حروف من الأشاعرة والكلابية وغيرهم. نعم.
وروى سهل بن سعد الساعدي قال: بينا نحن نقتري إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الحمد لله، كتاب الله واحد، وفيكم الأخيار، وفيكم الأحمر والأسود، اقرأوا القرآن قبل أن يأتي أقوام يقرؤونه يقيمون حروفه كما يقام السهم لا يتجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. رواه أبو بكر الأجري وأئمة غيره.
نعم، هذا الحديث رواه أبو بكر الأجري في إخلاق حملة القرآن، ورواه أبو داود في السنن بإسناد جيد. وفيه قول أن قال: الحمد لله، كتاب الله واحد، وفيكم الأخيار، وفيكم الأحمر والأسود، اقرأوا القرآن قبل أن يأتي أقوام يقرؤونه يقيمون حروفه كما يقام السهم لا يتجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه، يعني أنه لا يقبل منهم، يقيمون حروفه إقامة السهم، يعني يقرؤون قراءة مجودة لكن لا يقبل منهم، لا يجاوز تراقيهم. الترقوة العظم فوق الكتف، ما يجاوز ترقية غير مقبول منه، نسأل الله العافية، لعدم إخلاصه. ولهذا قال: يتعجلون أجره ولا يتعجلون، يأخذون أجرهم قدر في الدنيا، ثم قال يأخذون المال مقابل القراءة، هذا أجرهم، ولا يتعجلونه، ما يطلبون الأجل المؤجل وهو الثواب عند الله عز وجل، وإنما يتعجلونه يأخذون أجرهم قدرا، وهم يجودونه ويقرؤون قراءة مجودة يقيمونه إقامة جيدة كإقامة السهم، لكنه لا يجاوز ترقيهم لعدم إخلاصهم، لأنهم قصدوا بذلك الدنيا، هم يتعجلون أجره ولا يتعجلون. فيه تحذير من القراءة من أجل الدنيا، تحذير من أن يريد الإنسان بعمل الآخرة الدنيا. والشاهد قوله، الشاهد من الحديث قوله: يقيمون حروفه، فأثبت أن القرآن حروف، أثبت أن القرآن حروف، وأثبت أن القرآن يقرأ، وأن ما يقرأه القارئ كلام الله، وأن ما يسمعه السامع كلام الله، وأن كلام الله حروف، يرد على من أنكر أن يكون كلام الله حروف من الأشاعرة والكلابية. نعم.
وروي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قالا: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه.
نعم. وهذا الحديث أوردها القدامى رحمه الله في المناظرة التي جرت بينه وبين بعض أهل البدع، وفيه قال، وهذا الأثر على أبي بكر وعمر أنهما قال: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه، يعني كون الإنسان يجود القراءة ويقرأ قراءة مجودة مرتلة أحب إلينا من كونه يحفظ بعض الحروف وهو لا يقرأ القراءة مجودة ولا يتأمل معانيها، يكون يعلم القرآن ويتفهم معانيه ويحفظ بعض الآيات، أو لم يكن يحفظ آيات كثيرة وهو لا يعربها، يكون يعربها ويتأملها ويجودها ويتفهم معانيها، أو لم يكن يحفظ آيات كثيرة لا يعربها. وهذا مثل ما قال عبد الرحمن السلمي التابعي الجليل: تركنا مشايخ الذين يقرؤون القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود، قالوا كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلم معانيها والعمل بها، قالوا فحفظنا العلم والعمل جميعا، أو فتعلمنا العلم والعمل جميعا. يعني يكون الإنسان يتفهم الآيات التي يقرأها ويتفهم معانيها ويتدبرها ويجودها أحسن من كونه يحفظ آيات كثيرة من غير إعراب ومن غير تفهم. والشاهد قوله من حفظ بعض الحروف، فأثبت أن القرآن حروف، في الرد على من أنكر أن يكون القرآن حروف من الأشاعرة والكلابية. نعم.
وروى أبو عبيد في فضائل القرآن بإسناده قال: سئل علي رضي الله عنه عن الجنب يقرأ القرآن فقال: لا ولا حرفا.
نعم. وهذا رجل أبو شيبة في مصنفه وابن قدامة في كتاب القرآن، قال: سئل علي رضي الله عنه عن الجنب يقرأ القرآن فقال: لا ولا حرفا، يعني القرآن الجنب لا يقرأ القرآن، ولكن غير الجنوب يقرأ القرآن عن ظهر قلب ولو كان محيطا، أما الجنوب فلا ولا. في اللفظ المعروف على في الأثر أنه قال فلا، أما الجنوب فلا ولا آية، هنا قال فلا ولا حرفا على هذه الرواية، والشاهد إثبات الحرف أن القرآن حروف. وهذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم قراءة القرآن الجنوب، مشهور عند جمهور العلماء أن الجنوب لا يقرأ القرآن حتى يغتسل، أما إذا لم يكن عليه جنابة وكان محدث الحدث الأصغر فله أن يقرأ القرآن بدون مس المصحف، أما المصحف فلا يمس حتى يتوضأ، لكن عن ظهر قلب فلا بأس. وأما الحائض والنفساء فيهما خلاف، فالجمهور أيضا قاسوا الحائض والنفساء على الجنب، فقالوا الحائض والنفساء لا تقرأ القرآن، واستدلوا وقاسوها على الجنب واستدلوا بحديث ضعيف. والصواب القول الثاني وهو أن الجنب الحائض تقرأ القرآن عن ظهر قلب ولا يقاسان على الجنوب، لأن الجنوب مدته قليلة والجنوب يستطيع يغتسل ويقرأ القرآن، لكن الحائض والنفساء لا تستطيع، مدتهما تطول، قد تكون مدة النفاس 40 يوما، قد تكون حافظة للقرآن تنسى القرآن، قد تكون مدرسة تدرس أو طالبة، فهي تحتاج. الصواب أنها لها أن تقرأ عن ظهر قلب ولا تمس المصحف إلا من وراء قفازين، فتقرأ، لأن الحديث ضعيف وقياسه على الجنوب قياسه مع الفاتح، أما الجنوب فالصواب أنه لا يقرأ القرآن حتى ينفسه، وقال بعض العلماء له أن يقرأ القرآن. نعم. لعل نقل على هذا موضع المدة موضع حسن دفعات نقل على هذا الأسئلة.
استمرارا للحديث السابق أحسن الله إليك، أحد الإخوة وجد اللفظ أيضا عند البخاري.
ها؟
أحد الإخوة وجد لفظا عند البخاري.
أنا قلت للإخوان لعل نبحثه في البخاري لعله يكون في البخاري.
هذا وجد.
لكن قلت أن الإخوان أنه لو كان في البخاري كان وجده الإخوان بالأمس بلفظه.
أي نعم. يقول وجدته في صحيح البخاري مع عمدة القاري في المجلد 16 الحديث رقم 7404 من حديث أبي هريرة ولفظه فيه وهو يكتب على نفسه وفي مسلم وابن ماجه أيضا
وهو يكتب على نفسه.
نعم
لفظ لجبر نصف ومكتوب على ستان فارك. نعم
في من إحدى نزلات السجن تقول ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه كانت زينب بنت جحش تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات هل يجوز الفخر بمثل هذه الأمور؟
نعم أقول هذه لا شك أنها منقضة. أقول منقضة المزية خصها الله بها ولهذا ما أنكر عليها. أقول ما أنكر عليها الصحابة ولا أنكر عليها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أقرناها على ذلك. أقول منقضة من أكرمه الله هذه مفخرة له. نعم
في صحة الأثر المروي عن ابن عباس رضي الله عنه أن القرآن نزل جملة واحدة إلى سماء الدنيا ثم نزل بعد ذلك على النجوم ما تفسير هذا الأثر وهل فيه تأييد لقول الأشاعرة إن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ لأننا سمعنا من ينكر هذا الأثر لهذه الشبهة؟
نعم هذا مروي عن ابن عباس وسنده لا بأس به عن ابن عباس وعلى القول بصحته فلا منافاة يكون القرآن نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة كما أن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ وتكلم الله به وأنزله على النبي ثم يجمع على حسب الحوادث لا مانع. نعم
ما معنى قولهم القرآن قديم النوع متجدد الآحاد؟
السلف يقول القرآن كلام قديم النوع أما هم ما يقولوا القرآن يقول كلام الله هو القرآن. السلف يقولون القرآن كلام الله كلام الله قديم النوع حادث الآحاد كلام الله عموما ليس خاصا بالقرآن كلام الله قديم النوع حادث الآحاد والمعنى قديم النوع يعني أن نوع الكلام قديم وأما أفراده فهي حادثة مثل القرآن نزل مرجم على حسب الحوادث لما جاءت المجادلة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها وتشتكي إلى الله أنزل الله قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله سبحانه وتعالى هذا أحد الكلام متجدد أما نوع الكلام الله تعالى قديم لم يزل الله متكلم لوصف الله لم يزل متكلما متى شاء إذا شاء كيف شاء أما الأفراد فهي حادثة كلم الله موسى كلم الله محمد بن براج ويكلم الله الناس يوم القيامة وفي الحديث أن الله تعالى ينادي يوم القيامة يا آدم يقول لبيك وسعديك فيقول أخذ بعد النار هذه من الأفراد أفراد الكلام متجددة حادثة وأما نوع الكلام فهو قديم لم يزل الله متكلما متى شاء إلى شاء أما الأفراد فهي حادثة هذا مع قول السلف كلام الله قديم النوع حادث الآحاد. نعم ليس خاصا بقول السلف
تأخر 10 دقائق والآخر الإخوان بس 10 دقائق لهذا ليس بخيار لا نأخذ 10 دقائق أول بس
نعم قطع الكهرب. نعم
ما حكم دخول المسابقات في القرآن بنية أخذ المال؟
أما مقابل إذا كان مقابل القراءة يعني قراءة القرآن لا يأخذ الأجر عليه يعني يقرأ القرآن ويعطى أجرة لكن تعليم القرآن لا بأس به تعليم إن حق ما أخذتم عليه أجرا كلام الله أما كل إنسان يقرأ مجرد القراءة فهذه عبادة والعبادات لا يؤخذ عليها الأجر ولهذا يقول القرآن أخذ الأجرة عن نفس التلاوة لا يجوز أخذ الأجرة عن نفس التلاوة يعني إنسان اقرأ القرآن لا أثل القرآن وأعطيك مال مقابل اقرأ جزء وأعطيك مقابل كذا أو اقرأ القرآن وأعطيك مقابل هذا ما يجوز الاستئجار عليه وهذا عام ليس خاصا بالقرآن جميع العبادات لا تخل عليه الأجرة فالأذان لا يخل عليه الأجرة لأنه عبادة القرآن لا يخل عليه الأجرة الحج لا يخل عليه الأجرة وهكذا جميع العبادات لا تخل عليها الأجرة لأنها العبادة لا يؤخذ عليها مقابل والمعنى الاستئجار أما إذا وطئ الإنسان أرزاق من بيت المال للمؤذنين وللأئمة وللقارئين والمقرئين والمتعلمين، أو أعطوا إعانات من دون استئجار فلا بأس به. هذا لا، بيت المال لا بد أن يقوم بكفالة المؤذنين والأئمة والقضاة والمدرسين والدعاة، لا بأس به. وكذلك لو أعطوا إعانات من دون مشارطة، أما إذا كان هناك مشارطة فلا يجوز، لأن هذا تلاوة. إذا كنت شار الشخص أما إذا كنت تعطيه إعانة من دون شرط بالتشجيع أو يعطى من بيت المال أرزاق من المال فهذا لا بأس به. أما عن نفس التلاوة هذا ما يجوز، مثل إنسان يقول أصلي بكم، لكن أنا أصلي بكم لكن كل وقت كذا وكذا دراح، هذا ما يجوز. سئل الإمام رحمه الله عن رجل يقول أصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهم، فقال أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا. وكذلك الحج، كل إنسان يحج ما يغسل للمال هذا لا يجوز، لكن إذا أخذ المال ليتوصل به الحج ليستعين به على طاعة الله فلا بأس. ولهذا فرق العلماء بين من أخذ ليحج أو حج ليأخذ، أخذ ليحج أو حج ليأخذ، إحداهما ممنوعة والأخرى جائزة. أخذ المال ليحج أو حج ليأخذ، أما من حج ليأخذ يعني ما حج لأجل المال، هذا هو الذي يقول فيه شيخ الإسلام يخشى أن يكون داخل قول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. وأما من حج، من أخذ ليحج يعني أخذ المال ليتوصل به إلى الحج، يكون وسيلة يريد أن يحج على أخيه المسلم وهو يستفيد أيضا من يحصل مما يحصل في مكة من التطوع، ثم يرد الباقي، يعني ما مقصده المال يرد الباقي على صحيح إلا إذا سمح له وأعطى فلا بأس. وبهذا تبين أن الاستئجار على نفس التلاوة ما يجوز، أما إذا أعطي من بيت المال أو إعانات من دون شرط من دون مشارطة فلا بأس به. وهذا ليس خاصا بالتلاوة، التلاوة والإمامة والمأذنة وغيرها من جميع العبادات، والحج لا يؤخذ عليها أجرة مشارطة. لكن بعض العلماء قال إذا تعطل الأذان أو تعطل فلا بأس من الاستئجار للضرورة، وإلا فالأصل ممنوع. لكن ما يعطى من بيت المال اللي رواتب ليست الأجرة أو إعانات من قبل المحسنين بدون مشاركة فلا بأس، الممنوع المشاركة والاستئجار. نعم.
هل التوراة مخلوقة أم كلام الله؟ وإذا كانت كلام الله فكيف قال آدم لموسى عليه السلام في الحديث وخط لك التوراة بيده؟
كلام الله، كتب الله كلها منزلة غير مخلوقة، كتب الله منزلة هي كلام الله، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن كلها كلام الله، ما يقال أنها مخلوقة. خط التوراة بيده وهذا يلزم أن تكون مخلوقة؟ ما يلزم أن تكون مخلوقة، فيه هذا فيه كتابة، الله تعالى يوصف بالكتابة، كتب في كتابه هو عنده خط نص وصف له. خط التوراة بيده هذه أيضا كما أنه خلق آدم بيده هذه مزية لآدم، هنا خط التوراة بيده هذا ما ليس في جانب الخلق، هذا ما يلزم من الخلق. نعم. التوراة كلام الله، والإنجيل كلام الله، والزبور كلام الله، والقرآن كلام الله، كلها منزلة غير مخلوقة. نعم.
إحدى الأخوات تقول هل لي أن أؤخر تحية المسجد إلى حين انتهاء الدرس علما بأني لا آتي إلا بعد بدايته، وهل أقضي التحية إذا نسيتها؟
لا، التحية من حين الدخول، ما يجلس الإنسان حتى يصلي التحية، وإذا نسيها لا حرج، إن شاء الله الصواب أنها مستحبة، بعض الظاهرية يرون أنها واجبة، لكن لو جلست نفسها تقوم إذا ذاكرت وتأتي بها. نعم.
قال صاحب الكتاب إذا من قال القرآن مخلوق فهو كافر، هل يكفر من يقول القرآن كلام الله لا أقول مخلوق أو غير مخلوق؟
نعم، قال العلماء هذا المتوقف، من توقف وقال لا أقول مخلوق غير مخلوق كفر. قيل للإمام أبي حنيفة القرآن مخلوق أو غيره، من قال القرآن قال كفر، قال من قال لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق قال كفر. وكذلك أيضا قيل للإمام أبي حنيفة من قال من لم يقل إن الله فوق السماء فهو كافر، ومن قال لا أدري أنا لا السماء في الأرض فهو أو ليس في الأرض فهو كافر. المقصود أن من أنكر العلو فهو كافر، ومن أنكر أيضا أن ومن قال إن القرآن مخلوق أو توقف فهو كافر. لا بد أن يجزم بأن القرآن كلام الله غير مخلوق لا يتوقف. نعم.
لكن عليهم تأخير الإجماع عليهم لا يكون من نصيبنا على انقطاع كهرباء لا لهم نصيب 5 دقائق.
إحدى الأخوات تسأل تقول هل يجوز لأنها امرأة ملتزمة تقول ما حكم الذهاب إلى المزينة إذا كانت تعرف بالأخلاق الطيبة؟
إيش؟
المزينة الأزياء يعني الكوافير ونحوها.
إيش تقول؟
تقول بأنها ملتزمة وتذهب للكوافيرة المزينة. إذا تقول إذا كنت أعرف أنها صاحبة أخلاق طيبة هل أذهب؟
تذهب
للكوافيرة
تزين؟ الله أنا أنصح بأن لا تذهب إليها لأن هذا من التكلف من التكلفات. وكنا إذا تذهب في ذهابها ودخول ليس من الحاجة لا ينبغي المرأة أن تخرج من بيتها إلا لحاجة وليست من الحاجة الحمد لله تكتفي بما تعمله في بيتها وهذا يخشى عليها أولا هذه خروج بدون حاجة ثم أيضا إذا كانت تتردد عليها لا بد أن تتكلف ويحصل تكلفات ويحصل قد تتجاوز بعض الأشياء وتعمل بعض الأشياء الممنوعة ثم أيضا تدرب غيرها وتشجع غيرها على الذهاب إلى المحلات ويراها من يراها من الرجال وقد تتهم قد تذهب إلى هذا قد يتعرض لها بعض القساق فنصيحتي لها ألا تذهب إليها وتترك التكلف تكلفات. نعم.
بعضهن أحسن الله عليك أيضا يعني تخرج عورتها عندها
هذا ما يجوز إذا كانت تخرج عورتها حرام عليها لا يجوز لها ولو كانت امرأة أو تستر عورتها عن المرأة لكن في الغالب أن التي تذهب أيضا لابد تخرج تكون متجملة ولابد تتجاوز بعض الأشياء وتعمل بعض الأشياء وكون ترددها أيضا عليها قد يرى بعض الناس وبعض الفساق أنها متساهلة يتعرض لها بالسوء والأذى فنصيحتي لها أن تلزم بيتها وأن تترك تردد إلى هذا والتكلفات. نعم.
أكثر من سؤال الحقيقة حول موضوع عدم تكفير معين حتى تقوم عليه الحجة وتتوفر الشروط وتنتفي الموانع أكثر من سؤال يسأل عن الضابط لمثل هذه الأمور وكيف يعرف مثل هذا
يعني يبين له يعني هذا الأمر ويبين له الدليل وأن هذا كفر وردة وتكشف الشبهة إذا كان له شبهة فإذا علم وآخر حكم بالكفر بعد ذلك هذا معناه يعني يبين له يقول هذا كفر وبين له الدليل من القرآن ومن السنة ومن إجماع العلماء وبين له أنه يجب عليه الرجوع عليه وبين لها الدليل فإذا أصر وعرف ولم يكن عنده شبهة حكم بكفر بعد ذلك وإن كان عنده شبهة وزيلة فإن رجف الحمد لله وإلا حكم بكفر. نعم.
لعل آخر سؤال أحسن الله إليكم حول بعض الإخوة الذين في الأمام إذا أقيمت الصلاة يضايقون أصحاب الصف الأول حتى لا يتمكن الواحد من الخشوع في الصلاة وأيضا سؤال آخر حول حجز الأماكن في الصفوف ربما ذهب بعضهم مدة طويلة وترك المكان محجوزا.
نعم. أول ينبغي الإنسان للإخوان كل يزم مكانه ولا يضايق المضايقة الشديدة يعني بحيث الإنسان ما يتمكن من السجود ومن القيام كل واحد يودع الصف الأول ويودع الصف الثاني يأتي من الخلف أو يأتي من الأمام فما ينبغي للإنسان يعني أن يأتي بهدوء بأدب وبدون إيذاء كل يعني يصلي حيث ينتهي به المكان وكذلك حجز الأمكنة لا ينبغي أن يحجز المكان إلا إذا كان في المسجد أما إذا كان مدة طويلة ويذهب مدة طويلة ويجلس ويذهب إلى بيته مدة طويلة أو يذهب لعمل ثم يرجع وقد حجز هذا لا يجوز له إنما الذي يحجز إنسان موجود في المسجد يتكي على عمود أو أراد أن يتوضأ أو لحاجة قريبة ثم رجع فهو حق به أما الساعات الطويلة فلا وفق الله جميع طاعته ثبت الله جميع هدى وصلى على محمد وآله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كفر بحرف منه يعني القرآن فقد كفر به أجمع. وقال أيضا من حلف بسورة البقرة فعليه بكل حرف يمين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلا يزال المؤلف رحمه الله يتكلم عن صفة الكلام لله عز وجل وأن معتقد السنة والجماعة أن الله تعالى موصوف بالكلام وأن كلام الله لفظ ومعنى، اسم للفظ والمعنى، وأنه حروف وألفاظ، حروف وكلمات. ورد على أهل البدع من الأشاعرة وغيرهم الذين يقولون إن القرآن مخلوق لفظه ومعنى كالمعتزلة، أو يقولون إن القرآن ليس بحرف ولا صوت وإنما هو معنى نفسي كالأشاعرة. فالمؤلف رحمه الله يبين أنه حروف، وأنه لو أسقط حرفا من الفاتحة ما صحت صلاته. وكذلك من كفر بحرف منه فإنه يكون كافرا بالقرآن، ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كفر بحرف منه عن القرآن فقد كفر به أجمع. وهذا رواه الطبري رحمه الله في مقدمة تفسيره وللكائي في شرح أصول اعتقاد السنة، ولهذا في ذم الكلام. وقال أيضا: من حلف بسورة القرآن بسورة البقرة فعليه بكل حرف يمين. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، لأن كل حرف من حروف البقرة وغيرها من السور فهو من القرآن. من حرف بحرف من القرآن، من حلف بسورة البقرة، هي سورة البقرة تشمل ألفاظها وحروفها ومعانيها. فلهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: حلف بسورة البقرة فعليه بكل حرف يمين. نعم.
وقال طلحة بن مصرف: قرأ رجل على معاذ بن جبل فترك واوا فقال: لقد تركت حرفا أعظم من جبل أحد.
نعم.
وقال الحسن
في منسوب هذا القول منسوب طلحة بن مصرف أنه قال: لقد تركت حرفا أعظم من جبل أحد. نعم، هذا معنى صحيح، يعني لو ترك حرف لا شك أنه أعظم من الجبل، لأن كلام الله صفة من صفاته ولا يجوز إسقاط شيء منه ولا ترك حرف من حروفه. والمعنى صحيح أنه أعظم من الجبل، وإن كان هذا يعني هذه المقالة المصرف ذكر المحقق أنه ما وجد، لم يجد من ذكره. نعم، لكن مع الصحيح. نعم.
وقال الحسن البصري في كلام له: قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وما تدبر آياته إلا اتباع، أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول: قد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا، وقد أسقطه والله كله.
نعم. وهذا رواه ابن كثير في التفسير وزهر بن أبي حاتم. الحسن البصري الإمام المعروف العالم تابعي جليل، قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. يقول رحمه الله: وما تدبر آياته إلا اتباعه، يعني يتدبر الآيات ويعمل بها، لأن التدبر وسيلة إلى العمل. ولهذا قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فتدبر وسيلة إلى العمل، طريق إلى العمل. فتدبر القرآن الرمث الهدى ووسيلة إلى العلم. فتدبر القرآن الرمث الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. ولهذا يقول رحمه: وما تدبر آية إلا اتباعه، أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم لا يقول: قد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا، وقد أسقطه والله كله. يعني ما أسقط منه حرفا في القراءة، ولكنه أسقطه كله حيث لم يعمل به، حيث لم يعمل به ولم يتبع. فإذا لم يعمل به ولم يتبع فقد أسقطه كله. وإن أقام حروفه، لأن التلاوة وإن كانت عبادة مستقلة إلا أنها وسيلة إلى العمل، فإذا لم يعمل به لن تحصل الفائز. قامت عليه الحجة، قامت عليه الحجة وصار عذابا عليه، صار عذابا عليه وصار القرآن حجة عليه. فلا يكفي كل إنسان يقرأ القرآن فقط ولا يعمل بالقرآن، بل يقرأ القرآن مسلم يقرأ ويعمل ويتبع. نعم.
وقال عبد الله بن المبارك: من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذه اللام فقد كفر.
بهذا الكلام لعله الأقرب أنه بهذا الكلام. نعم. وهذا المقال عبد الله بن مبارك الإمام العالم الزاهد المشهور، قل من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن كله. نعم. لأنه يجب الإيمان بالقرآن كله، فمن آمن ببعضه وكفر ببعضه فقد كفر بالجميع. وعبد الله مبارك قال هذا الكلام أخذ من قول الله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. ومن قال لا أؤمن بهذا الكلام هو كلام الله فقد كفر. نعم.
وروى عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة، وأشار بيده إلى الشام، عراة غرلا بهما. قال: قلت: ما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، وأحد من أهل النار يطلقه بمظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة حتى أخصه منه. قالوا: وكيف؟ وإنما نأتي الله عراة غرلا بهما. قال: بالحسنات والسيئات. رواه أحمد وجماعة من الأئمة.
نعم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد كما قال المؤلف رحمه الله في المسند، ورواه البخاري رحمه الله في الأدب المفرد والمستدرك، والحاكم في المستدرك، والخطيب البغدادي وغيرهم. وهو حديث مشهور، وهو حديث المظالم، حديث المظالم. وفي البخاري رحمه الله أيضا رواه معلقا في حديث في صحيحه، قال: قال رحل جابر بن عبد الله وكذا إلى عبد الله بن أنيس في طلب حديث واحد. وهذا فيه رحلة في طلب العلم، ولهذا رواه البغدادي فيه رحلة. وأنه رحل في طلب هذا الحديث أن جابر رحل إلى عبد الله بن أنيس في الشام من المدينة في الشام لطلب هذا الحديث. قال البخاري رحمه: رحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس في طلب حديث واحد. ورواه البخاري أيضا مرة بصيغة التمريض، قال: ويذكر عن جابر بن عبد الله أنه رحل، ومرة بصيغة الجزم، قال: ورحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس في طلب حديث واحد. واشترى لذلك بعيرا لهذه المهمة، طلب حديث واحد، هذا في طلب العلم. علماء من الصحابة ومن بعدهم كان لهم عناية في طلب الحديث ويتحملون المشاق. رحل في طلب حديث واحد مسافة شهر، رحل جابر بن عبد الله إلى عبد المنيس شهرا في طلب حديث واحد، شهر. واشترى لهذه المهمة بعيد. فلما وصل إليه وفرق عليه الباب، خرج وخرج من خرج قال قل جاب عبد الله بالباب. فلما خرج قال حديث عن النبي بلغني عن النبي في المظالم فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسلم. فذكر الحديث والشاهد من الحديث قالوا فيناديهم بالصوت لإثبات الصوت وأن كلام الله بصوت يسمع ويرد على الأشاعرة والجهمية والفلاسفة الذين يقولون كلام الله معنى قائم بالنفس. فالأشاعرة والجهمية يقولون كلام معنى قائم بالنفس إلا أن الكلابية يقول الكلام أربع معاني في نفسه. كلابية يقول أربع معاني في نفسه هي الأمر والنهي والخبر والاستفهام. والأشاعرة يقولون معنى واحد لا يتجزأ ولا يتعدد ولا يتكثر بل هو معنى واحد. الفرق بين مذهب الأشاعرة والكلابية كل منهما يقول الكلام معنى قائم بالنفس إلا أن الكلابية يقولون هو أربع معاني في نفسه هي الأمر والنهي والخبر والاستفهام. والأشاعرة يقول هو معنى واحد لا يتعدد ولا يتجزأ ولا يتكثر ولا يتنوع بل هذا النوع له صفات. إن قرأته بالعربية فهو القرآن، إن عبرت عنه بالعربية فهو القرآن، وإن عبرت عنه بالعبرانية فهو التوراة، وإن عبرت عنه بالسريانية فهو الإنجيل، وإن عبرت عنه بالداودية فهو الزبور، وهو شيء واحد. هكذا يقول الأشاعرة واحد لكن له صفات. ويمثلون لذلك مثل الإنسان، الإنسان له صفات متعددة، فأنت أب بالنسبة إلى أبنائك، وابن بالنسبة إلى أبائك وأجدادك، وأنت عم بالنسبة إلى أبناء أخيك، وأنت خال بالنسبة إلى أبناء أختك، وأنت واحد، توصف بأنك أب وابن وعم وخال. فكذلك القرآن معنى واحد، يوصف بأنه توراة وإنجيل وقرآن التوراة. التنوع إنما هي في العبارات، في الدلالات لا في المدلول. وأما الجهل وأما الكلابية فيقولون أربع معاني في نفسه هي الأمر والنهي والخبر والاستفهام، وكل منهما يقول الحروف والأصوات دليل، دليل على القرآن وليس فيها القرآن، دليل على كلام الله. إلا أن الكلابية يسمونها حكاية حروف والأصوات، والأشاعرة يسمونها عبارة، والفلاسفة يقولون ليس كلام الحرف وإنما هو معنى دفيق من العقل الفعال على النفس الشريفة فيحصل لها تصورات وتصديقات.
أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثاني.